عبادة الله وحده لا شريك له، أي أن الرسل عليهم الصلاة والسلام إنما يدعون العباد إلى التوحيد العملي المثمر، وأما التوحيد القولي العلمي الاعتقادي اللي هو توحيد الربوبية وما يتبعه من توحيد الأسماء والصفات فهذا عند الرسل مستقر في الفطر، لا يجهله أحد ولا ينكره أحد، ولا يوجد كما هو معلوم طائفة من بني آدم تنكر هذا النوع من التوحيد. وعلى هذا فالرسل عليهم الصلاة والسلام إنما تبدأ دعوتهم بالتوحيد حيث انتهى الاستدلال العقلي والفطري والضروري على إثبات وجود الله عز وجل وربوبيته وكونه الخالق الرازق المحيي المميت، وذلك لأن طريقة الرسل هي الطريقة العملية، فينقلون الأمم إلى عبادة الله وحده لا شريك له عبادة عملية تبدأ بالإقرار بأنه لا إله إلا الله، ثم تنتقل إلى العمل والعبادة والطاعة والالتزام وما يتبع ذلك من أعمال القلوب وأعمال الجوارح إلى آخره. بينما الأمر عند التنظير العقدي لما تشرح كتابا في العقيدة وتبين أنواع التوحيد مثلا، فإن من الأولى أن تبدأ بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات ثم تتبعه بتوحيد الألوهية، مع أن توحيد الألوهية هو الأصل الأكبر، وهذا ما فعله الطحاوي رحمه الله تعالى، فإنه كما سبق ابتدأ بالتوحيد إن الله واحد لا شريك له، ثم بعد ذلك ذكر ما يتعلق بتوحيد الربوبية وجوانب من الأسماء والصفات، ثم قال بعد قوله ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه، قال هنا ولا إله غيره، وقوله لا إله غيره مشتملة على اسم لا وخبرها، ومعنى لا إله غيره هو معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ومدلولهما واحد، ولكن كلمة التوحيد أقوى لأنها جاءت كما أشار الشارح بالنفي والحصر، لا إله إلا الله، النفي والإثبات كما هو معلوم ركنان من أركان كلمة التوحيد. وقول الطحاوي رحمه الله تعالى ولا إله غيره يؤدي هذا الغرض وهذا المعنى، والحصر هو لبيان أنه لا يستحق غير الله عز وجل كائنا من كان العبادة. وفي كتاب الله عز وجل يبين هذا بعدة أساليب، ومنها ما استشهد به الشارح من قوله تبارك وتعالى وإلهكم إله واحد، ثم قال لا إله إلا هو، فهو تأكيد بعد تأكيد، أو كما أشار الشيخ لما يقول إلهكم إله واحد قد يخطر بالبال أن الآخرين عندهم إله، فأزال هذا الخاطر الباطل بقوله تبارك وتعالى لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. نعم يا شيخ.
قال رحمه الله وقد اعترض صاحب المنتخب على النحويين في تقدير الخبر في لا إله إلا الله، فقالوا تقديره لا إله في الوجود إلا الله، فقال فقال: يكون ذلك نفيا لوجود الإله، ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجود، فكان إجراء الكلام على ظاهره والإعراب عن هذا الإضمار أولى. وأجاب أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل المرسي في ري الظمآن فقال: هذا كلام من لا يعرف لسان العرب، فإن إله في موضع المبتدأ على قول سيبويه، وعند غيره اسم لا، وعلى التقديرين فلا بد من خبر للمبتدأ، وإلا فما قاله من الاستغناء عن الإضمار فاسد. وأما قوله إذا لم يضمر يكون نفي للماهية فليس بشيء، لأن نفي الماهية هو نفي الوجود، لا تتصور الماهية إلا مع الوجود، فلا فرق بين لا ماهية ولا وجود. وهذا مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة، فإنهم يثبتون ماهية عارية من الوجود. وإلا الله مرفوع بدلا من لا إله إلا الله لا يكون خبرا للا ولا للمبتدأ، وذكر الدليل على ذلك.
طيب، قوله لا إله إلا الله صار فيها للنحويين كلام، وذلك فيما يتعلق بإعرابها، لأن هذه الكلمة لا إله إلا الله لا بد لها من تقدير كما هو معلوم. وهل قوله لا إله نفي لوجود أي إله ثم إثبات أن الإله هو الله وحده لا شريك له؟ تعلق بهذه المسألة عدة مسائل، منها مسألة فلسفية، وهي: هل قوله لا إله إلا الله يكون نفيا للماهية؟ لما تقول لا إله في الوجود يكون النفي لماهية الله عز وجل وحقيقة ذاته؟ هذه المسألة. المسألة الثانية: هل تقدير بعض النحويين لا إله في الوجود تقدير صحيح؟ المسألة الثالثة: ما هو التقدير الصحيح الذي رجحه المحققون من العلماء رحمهم الله تعالى؟ فأما المسألة الأولى وهي التفريق بين الماهية والوجود، هذا تفريق قال به بعض أهل الكلام كالمعتزلة وغيره. والحقيقة أن ماهية الشيء هي وجوده في الخارج، وإنما يفرق بينهما في الأذهان. عندنا أيها الإخوة ماهية الشيء، يعني ماهية هذا الجدار أو هذا الشيء أو فلان، ماهيته هي حقيقته الذاتية، هذه قضية. القضية الأخرى وجوده، فهل يمكن أن تفصل وجود الشيء عن ماهيته فتكون قد نفيت الماهية وأثبتت الوجود، أو أثبتت الوجود ونفيت الماهية؟ الجواب عن ذلك أن التفريق بين الماهية والوجود إنما يكون فين؟ أي في الأذهان، يعني في الذهن. أحيانا تتصور حقيقة الشيء دون أن تلتفت هل هي موجودة أو غير موجودة، وأحيانا تتصور وجوده هل هو موجود أو لا دون أن تلتفت إلى ماهيته. ولكن في الخارج لا يمكن أن تفصل الماهية عن الوجود، فإذا نفيت وجوده نفيت معه ماهيته وحقيقته، وإذا نفيت ماهيته وحقيقته نفيت وجوده. فعلى هذا إذا قيل لا إله إلا الله هل هنا هو نفي وجود ماهي، نفي ماهية ولا نفي للوجود؟ لما تقول لا إله هل أنت تنفي أن توجد ماهية لإله غير الله سبحانه وتعالى، أو تنفي لوجود إله غير الله تبارك وتعالى. بعض المتحذلقين قال قوله لا إله نقول نفي للماهية. لماذا؟ قال لأن نفي الماهية أقوى من نفي الوجود. فكوننا نقدر لا إله في الوجود فيها ضعف. ما هو التقدير الصحيح؟ قال لا إله له ماهية أو لا ماهية لشيء إلا لله عز وجل. فعلى هذا التقدير هو فرق بين الماهية والوجود زعما منه أن الماهية إذا نفيت أقوى من نفي الوجود. فكأنه يريد أن يقرر أن معنى كلمة التوحيد هذه أنه لا يمكن أن يكون هناك حقيقة. لاحظ معي أنه يزعم لها أنها إله، هذه الحقيقة لا يمكن أن تكون لها ماهية مطلقة إلا الحقيقة المتعلقة بالله سبحانه وتعالى. فهو يضعف قول النحويين لا إله في الوجود، ويقول أنتم إذا قلتم في الوجود أضعفتم كلمة التوحيد. وقبل قليل نحن بينا أنه لا فرق بين الحالتين، لأن نفي الماهية ونفي الوجود واحد، وفي الخارج لا يمكن أن تفصل الماهية عن إيش؟ عن الوجود. هذه مسألة. المسألة الثانية، قدر بعض النحويين أنه لا إله إلا الله، التقدير لا إله في الوجود. لا إله موجود، لا إله موجود، بناء على إيش؟ على أنه لا، إما أن تكون في موضع المبتدأ هي فتحتاج إلى خبر، لما تقول لا إله هذه في موضع مبتدأ لازم لها خبر بأن تقول موجود، أو أن تقول إله اسمها وتحتاج إلى خبر، فتقول لا إله موجود، لا إله موجود، ثم تأتي بالاستثناء فتقول إلا الله، إلا الله. هنا هل لابد من تقدير الخبر أم يمكن أن يفهم المعنى من غير تقدير؟ يعني هل لابد من إضمار أم يمكن أن يفهم المعنى بدون إضمار؟ فنحن نقول المسألة في تقدير كلمة لا لها حالتان. الحالة الأولى أن كلمة التوحيد بمدلولها ومعناها لما تقول لا إله إلا الله فإنها متضمنة لمعنى خبري كامل، لاحظ معي، يفهمه الإنسان فهما صحيحا حتى ولو بدون تقدير. وكتاب الله عز وجل إنما جاء على أكمل ما يكون من البلاغة والفصاحة، وصارت كلمة لا إله إلا الله هي دعوة الرسل، وهي أول ما يدعون إليه، وأيضا هي أعظم الذكر وأعظم ما يكرره الإنسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لكن الأمر الثاني الذي نقوله، لو قيل إنه يحتاج الأمر إلى نوع من التقدير لقلنا نبحث في هذا التقدير هل هو متوافق مع دلالة كلمة التوحيد أم لا. فوجدنا تقديرين للعلماء، واحد تقدير اشتهر عند النحاة، وهو تقدير الوجود، لا إله موجود إلا. والثاني تقدير لبعض العلماء المحققين استنبطوه من مدلول الآية وقالوا لا إله حق أو لا إله مستحق للعبادة أو لا إله معبود إلا الله سبحانه وتعالى. فجرى نقاش بين العلماء رحمهم الله تعالى في هذين التقديرين، فتبين أن تقدير لا إله في الوجود فيه إشكال. هذا الإشكال مبناه على أنك لما تقول لا إله موجود فإنك تربط حقيقة هذا التوحيد بالوجود الخارجي، والوجود الخارجي كما هو معلوم مشتمل على وجود الإله الذي يعبده قسم من الناس لا شريك له، ووجود آلهة أخرى تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا علقتها بالوجود فالوجود يخالف هذا، فالوجود يخالف هذا، وعلى هذا يكون تقدير في الوجود فيه هذه الناحية من الضعف. صحيح أن من يقدر في الوجود قد يقول أنا لا أقصد الوجود الخارجي بحيث يعترف به، وإنما أقصد به الوجود الحقيقي، فيقال له هذا كلام صحيح، لكن لا يدل عليه الإطلاق لما تقول لا إله في الوجود، فإن لكل سامع لهذه الكلمة سيعترض ويقول إنه والله يوجد في العالم موجودة وجودا حقيقيا وليس وجودا مجازيا، فهناك من يعبد أصنام، وهناك من يعبد المسيح، وهناك من يعبد غير الله سبحانه وتعالى، وهي آلهة كثيرة، والله سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه وبين بطلانها، إذن هي موجودة. ومن ثم فيكون هذا التقدير عليه الإشكال الذي أوردناه. والصواب أن يقدر بتقدير يتضمنه أو تتضمنه معنى كلمة التوحيد، وهو لا إله حق أو لا إله بحق أو لا إله معبود إلى آخره. وإن كنت أرجح الوجه الأول اللي هو إيش؟ مش الوجه الأول من الوجهين في الوجود وبحق، الوجه الأول الذي يقول إن كلمة التوحيد متضمنة للمعنى ولا تحتاج إلى تقدير. هنا لو قرأت علينا تعليق الشيخ بن باز.
قال الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز حفظه الله تعليقا على هذا المكان من شرح الطحاوية، ما قاله صاحب المنتخب ليس بجيد، وكذلك ما قاله النحاة، وأيده الشيخ أبو عبد الله المرسي بتقدير الخبر بكلمة في الوجود ليس بصحيح، لأن الآلهة المعبودة من دون الله كثيرة وموجودة، وتقدير الخبر بلفظ في الوجود لا يحصل به المقصود من بيان أحقية ألوهية الله سبحانه وبطلان ما سواها، لأن لقائل أن يقول كيف تقولون لا إله في الوجود إلا الله وقد أخبر الله سبحانه عن وجود آلهة كثيرة للمشركين، كما في قوله سبحانه وتعالى وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم وما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، وقوله سبحانه فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، فلا سبيل إلى التخلص من هذا الاعتراض وبيان عظمة هذه الكلمة وأنها كلمة التوحيد المبطلة لآلهة المشركين وعباداتهم من دون الله إلا بتقدير الخبر بغير ما ذكره النحاة، وهي كلمة حق، لأنها هي التي توضح بطلان جميع الآلهة وتبين أن الإله الحق والمعبود الحق هو الله وحده، كما نبه على ذلك جمع من أهل العلم منهم أبو العباس بن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وآخرون رحمهم الله. ومن أدلة قوله سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فأوضح سبحانه في هذه الآية أنه هو الحق وأن ما ادعاه الناس من دونه هو الباطل، فشمل ذلك جميع الآلهة المعبودة من دون الله من البشر والملائكة والجن وسائر المخلوقات، واتضح بذلك أن المعبود الحق وحده. ولهذا أنكر المشركون هذه الكلمة وامتنعوا من الإقرار بها لعلمهم بأنها تبطل آلهتهم لأنهم فهموا أن المراد بها نفي الألوهية بحق غير الله سبحانه وتعالى. ولهذا قالوا جوابا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقالوا أيضا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، وما في معنى ذلك من الآيات. وبهذا التقرير يزول جميع الإشكال ويتضح الحق المطلوب، والله ولي التوفيق.
انتهت على الشيخ، وهو تعليق واضح بين. طيب تفضل أكمل. أي لا إله معبود، أنه فيه معبودات، يعني هو لازم تقيدها تقول معبود بحق، ولذلك تقول لا إله حق لا إله بحق، لابد من هذا القيد. نعم.
وليس المراد هنا ذكر الإعراب، بل المراد دفع الإشكال الوارد على النحاة في ذلك وبيان أنه من جهة المعتزلة وهو فاسد، فإن قولهم في الوجود ليس تقييدا لأن العدم ليس بشيء. قال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ولو قال ليس قوله غيره كقوله لا إله إلا الله، لأن وليس قوله غيره كقوله إلا الله، لأن غيرا تعرب بإعراب الاسم الواقع بعد إلا، فيكون التقدير للخبر فيهما واحدا. فلهذا ذكرت هذا الإشكال وجوابه هنا.
نعم، بلا شك أنه تأدية قول الطحاوي ولا إله غيره تؤدي معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ولذلك أورد الإشكالات هنا. أما ما أشار إليه من أن تقديرهم في الوجود أي المعتزلة ليس تقييدا لأن العدم ليس في شيء، يعني فهذا مخالف، عند المعتزلة أن العدم شيء، وخالفهم جمهور العقلاء وقالوا الصواب أن العدم ليس بشيء وإن كان مقدرا لكنه ليس بشيء، والدليل على ذلك الآية، والله يقول وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، وقال عن الإنسان ولم يكن شيئا مذكورا، فهذا دليل على أن العدم ليس بشيء قبل وجوده، لا يسمى شيئا. ويرتبط بالمسألة قضايا أخرى ارتبطت بمذاهب غلاة المتصوفة وغيرهم، فإنهم بنوا على هذه المسألة قولهم بوحدة الوجود. بقي أن نعلق على كلمة التوحيد هذه بتعليق مهم، وهو ما شاع لدى كثير من أهل الكلام من تفسير الألوهية بالخلق والقدرة على الاختراع، وللأسف أن هذا التفسير يكاد يجمع عليه الغالبية كافة أهل الكلام من المعتزلة، ومن المتكلمين الأشعرية والماتريدية وغيرهم، فهؤلاء جميعا في كتبهم الكلامية إذا تكلموا عن كلمة التوحيد لا إله إلا الله فسروها بأن المعنى لا خالق إلا الله، وفسروا الألوهية بالقدرة على الاختراع، وبنوا على ذلك أن أصل التوحيد وأساسه وأن ما دعت إليه الرسل إنما هو لإثبات وجود الله عز وجل، لأن المقصود بلا إله إلا الله لا خالق إلا الله، وإن الألوهية هي الخلق. ومن ثم صار عند هؤلاء تخليط عجيب في بيان مفهوم التوحيد أدى إلى أمرين فاسدين، أحدهما الغلو في تقرير توحيد الربوبية وجعله هو أساس التوحيد وتقريره على أنه هو التوحيد الذي يجب أن يتعلمه الإنسان وأن يدرسه وأن يعرف دلائله العقلية وأن يفني عمره فيه، وربطوا مسائله بقضايا تتعلق بالردود على الثانوية والفلاسفة وغيرهم. ولا شك أن قول الثانوية بتعدد الخالقين وقول الفلاسفة بقدم العالم وأن الأفلاك تخلق إلى آخره كله كلام فاسد وعقائد باطلة، لكن المتكلمين جعلوا تقرير هذا التوحيد هو الأصل الأعظم الأكبر، فصار الدارس لعلم الكلام عندهم ينظر إلى هذه المسألة على أنها هي أم المسائل وهي أساسها، ولذلك تجد كتبهم تكثر من تقرير ما يتعلق بتوحيد الربوبية. ونحن هنا لابد أن نبين أن تقرير توحيد الربوبية أصل، بل الشرك في الربوبية هو أصل للشرك في الألوهية، وهذا لا غبار عليه، وإنما الإشكال هو أن هؤلاء المتكلمين جعلوا التوحيد الأعظم الأكبر الذي دعت إليه الرسل، الذي يجب أن يتقرر، الذي يجب أن يتعلمه الإنسان، الذي يجب أن يقوم عليه علم العقيدة، هو توحيد الربوبية، مع العلم بهذا النوع من التوحيد لا يكاد ينكره من بني آدم إلا أقل القليل، وهو مركوز في الفطر ودلائله كثيرة ولا حاجة إلى الانشغال فيه. هذا هو الأثر الأول لطريقة المتكلمين في فهمهم لمعنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. الأثر الثاني السيء والخطير هو إهمالهم توحيد الألوهية. نتج عن ذلك أنك تقرأ كتبهم العقدية فلا تجد فيها كلاما عن توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، لا ما هي العبادة، لا يتكلمون عن ما هي العبادة، ما هو التوحيد، ما معنى لا إله إلا الله، ما مقتضاها، ما لوازمها، ما علاقتها بأنواع العبادة، ما هو المضاد لها، ما هو الشرك، قصروا الشرك على الشرك في الربوبية وأهملوا الشرك في توحيد الألوهية. فنتج عن ذلك أمر أيضا شاع في المدارس الكلامية ألا وهو الالتصاق بالتصوف المنحرف وتهوين شأن التوحيد، وكون التصوف عند هؤلاء أمرا مطلوبا، بل جعلوه أصلا من أصول الدين، بل هم أحيانا يسمون العقيدة بعلم التصوف، يعني عندهم أحيانا يسمون علم الكلام وأحيانا علم أصول الدين وأحيانا يسمون العقيدة علم التصوف، ويدخلون في علم التصوف ما عليه المتصوفة من انحرافات متعلقة بالقضية الكبرى وهي توحيد العبادة. ومعلوم أن التصوف هو غلو في المخلوقين وتعلق بالقبور والأضرحة وعبادة لمن يسمونه بالسيد أو شيخ الطريقة أو نحو ذلك، ثم تعلق بالكشوفات إلى آخره، وهذا معلوم لدى الطرق الصوفية. وهذا يجيب عن سؤال: لماذا ارتبط التصوف بعلم الكلام؟ الجواب: ارتبط التصوف لعدة عوامل، من أكبرها أن المتكلمين أهملوا توحيد العبادة، فجهلوا توحيد العبادة، والتصوف قائم على الخلل في توحيد العبادة وعلى ترسيخ الشرك بالله عز وجل، فانتهى بهم الأمر إلى أن يرتبط هذا بها. وفي الأيام المتأخرة، بل الأيام التي نعيشها في هذه الأيام، تجد أن غالبية من يدعو إلى المذهب الأشعري يدعو معه إلى التصوف، لا يفصل بينهما أبدا، فيربطون بين دراسة العقيدة على كتب أئمة الأشاعرة والانتساب إلى إحدى الطرق الصوفية، فيكون فلان الأشعري النقشبندي، الأشعري الشاذلي، الأشعري الأحمدي، ويجعل شيوخه في الاعتقاد مع شيوخه في التصوف، وتلقيه لمسائل علم الكلام على طريقة الأشعرية أو الماتريدية جنبا إلى جنب مع تلقيه بالإسناد أو لبس الخرقة عن طريق التصوف. وللمعلومية، فإنه إلى يومنا هذا لبس الخرقة الآن يعتبر أحد أعمدة من يريد أن ينتسب إلى التصوف. ومما يؤسف له أن هناك أناسا والعياذ بالله أشرب البدعة والمذهب الأشعري والتصوف، سلكوا هذا الطريق، فتجد الواحد منهم كما عندي أخبار مؤكدة يسافر من هنا من بلد الحرمين، بلد التوحيد هنا، إلى الشام لإيش؟ ليتلقى الخرقة عن فلان الشيخ فلان، فيلبسه إياه، فإذا ألبسه إياها سلك في هذا الطريق والعياذ بالله. أما اعتقاد بأن هذا الطريق هو الصحيح وأن طريق المتصوف هو الطريق، ثم بعد ذلك سبه لمذهب السلف ورميه بالتهم، فحدث ولا حرج. ونحن هنا إنما نتكلم عن ارتباط المسائل العلمية بعضها ببعض، فنقول إن إهمال توحيد الألوهية لدى المتكلمين هو الذي فتح الباب إلى التساهل بالشركيات، وإهمال توحيد العبادة، والالتصاق بالتصوف البدعي المنحرف. نعم يا شيخ.
قوله: قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. قال الشارح رحمه الله: قال الله تعالى: هو الأول والآخر. وقال تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وقول الشيخ رحمه الله: قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، هو معنى اسمه الأول والآخر. والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطر، فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطعا للتسلسل، فإنا نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك، وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة، فإن الممتنع لا يوجد ولا واجبة الوجود بنفسها، فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم، وهذه كانت معدومة ثم وجدت، فعدمها ينفي وجوبها ووجودها ينفي امتناعها، وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يقول سبحانه: أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم. ومعلوم أن الشيء المحدث لا يوجد نفسه، فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه، بل إن حصل ما يوجده وإلا كان معدوما. وكل ما أمكن وجوده بدلا من عدمه وعدمه بدلا من وجوده فليس له من نفس وجود ولا عدم لازم له.
قوله قديم كما قال الشيخ: بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. سيأتي التعليق على كلمة القديم لأن الشارح سيوضحها. وهذه العبارة كما أشار الشارح هي مدلول قول الله تبارك وتعالى: هو الأول والآخر. قديم يعني أزل، بلا ابتداء أي ليس له بداية، دائم يعني باق وهو الآخر، بلا انتهاء أي ليس له نهاية، أي ليس له سبحانه وتعالى نهاية. وقول الله تبارك وتعالى هو الأول والآخر جاء مفسرا في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. طيب، كون الرب سبحانه وتعالى هو الأول والآخر هذه قضية فطرية، وهي أيضا قضية عقلية يريدها المتكلمون في هذه القضايا. كيف نعرض لها؟ نعرض لها من خلال ما يلي: أولا، هل المخلوقات حادثة أو أزلية؟ هل هي ممكنة أو واجبة؟ لابد ننطلق من هذا. أول ما ننطلق منه هو أن هذه المخلوقات حادثة ممكنة قابلة للعدم، لا يمكن أن تكون أزلية. ولهذا قال الشيخ في أثناء كلامه، قال: إنها لا تقبل، ليست واجبة بنفسها، ليست واجبة بنفسها. ما هو الدليل؟ قال: الدليل بدهي أن هذه محدثة مخلوقة. ما الدليل على أنها مخلوقة؟ قال: الدليل أننا نشاهد كل يوم حدوث المحدثة، أي أن المحدثات منها ما علمنا حدوثه وإن كان سابقا علينا، ومنها ما نشاهد نحن حدوثه. ولادة الإنسان وولادة الحيوان وولادة الأشجار، بل وكون السماء تمطر وتنبت الأرض، هذه كلها من الحوادث التي نقطع بأنها حادثة وليست واجبة، وبأنها ممكنة وبأنها قابلة للعدم. ماشي هذا؟ طيب، هل هي ممتنعة؟ ليست ممتنعة. لماذا؟ لأنها موجودة. لاحظوا معي، إذن هي حادثة ليست واجبة، وأيضا هي ممكنة وليست ممتنعة. والدليل على أنها ليست ممتنعة أنها موجودة، ومعلوم أن الممتنع هو الذي لا يمكن وجوده. طيب، حدوث المحدثات هذه خليكم معي، حدوث المحدثات هذه في التقرير القرآني أنه قطعا لا بد لها من محدث، وهذا أمر بدهي. إذا علم أنه لا بد لها من محدث فالتقدير كما جاء في الآية أن هذه المخلوقات إما أن تكون أحدثت نفسها بنفسها، أو أنها وجدت من غير محدث، أو أن لها محدثا أحدثها، كما قال سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ذكر تقديرين ولم يذكر الثالث، لأنه هو التقدير الذي لا شك فيه، التقدير الذي لا شك فيه. فإذا تبين أن هؤلاء يستحيل أن يكونوا خلقوا من غير خالق، لا يمكن أن يكون الشيء موجود بدون موجب، لا يمكن أن يكون مسبب بدون سبب، وهذا أمر بديهي يعرفه الجميع. يعني هذه العلبة من الماء لا يمكن لأحد أن يقول أوجدت وجدت بدون موجب، لا بد أن يكون أحد إيش أوجده صنعها، لا بد يكون لازم في سبب لها. وكذا كل ما هو موجود، ولهذا صار ارتباط المسببات بأسبابها أمرا بديهيا لدى الجميع، حتى إن الطفل ينشأ على ذلك. ذكر شيخ الإسلام يقول إنه الطفل الصغير عمره سنتين لما تأتي وتضربه حفلة، ثم إذا التفت يبحث عن من ضربه، لو قلت له ما ضربك أحد فإنه لا يقبل هذا، أليس كذلك؟ أرأيت لو كنت أنت وإياه ثم ضربته على ظهره ضربة عن غفلة، فلما التفت قال من ضربني؟ قلت له ما ضربك أحد. لا يقبل هذا في لحظات، بل سيتجه إليك ويقفز فوق كتفيك ويعطيك من اللكمات بحسب قدرته أضعافا مضاعفة، لا عقوبة على ضربتك الخفيفة، وإنما هو عقوبة على سخريتك منه ومن عقليته، أليس كذلك؟ لن يأتي بضربة واحدة ويقول ضربة بضربة والبادي أظلم، وإنما سيتجه إليك بكل عنف ليعطيك ضربات متتالية، لأنك حقرته واستهنت بعقله وفهمه. فإذا كان هذا في الأمور البديهية الخفيفة التي يعرفها الأطفال الصغار، فكيف بما هو معلوم من تدبير هذا الكون لابد له من خالق. الأمر الثاني أو احتمال الثاني أن يكون خلق نفسه، وهذا أيضا مستحيل، لأن الشيء لا يوجد نفسه، فإذا بطل هذا وهذا تبين أن لهم خالقا خلقا. بقي شيء في المسألة وهي علاقتها بقولنا أنت الأول فليس قبلك شيء. من أين استنبطنا هذا؟ قال لك يستنبط هذا من خلال قطع التسلسل في الفاعلين، أي أن المخلوقات لابد أن تنتهي إلى خالق غير مخلوق، وهذا أيضا بدهي ويجمع عليه كافة عقلاء بني آدم، ألا وهو أنك مهما عملت تسلسلا في الفاعلين أو الخالقين ومهما قدرت هذا التسلسل فلا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية. بل لا بد في تسلسل المخلوقات أن تنتهي إلى إيش؟ إلى خالق، إلى خالق. هذا الخالق هو مقتضى تقرير توحيد الربوبية. فإذا تقرر هذا تبين لنا أن هذا الخالق الذي أوجد المخلوقات ليس قبله شيء، هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهذا تقرير بدهي واضح جدا. وكذلك أيضا هو الآخر الذي ليس بعده شيء، فالله سبحانه وتعالى له الأولية المطلقة وله الآخرية المطلقة، ولا يتعارض هذا مع خلود أهل الجنة وخلود أهل النار المتقرر عند أهل السنة والجماعة، لأن بقاء الجنة وبقاء النار وخلود أهلها ليس لذاتها، وإنما بإبقاء الله عز وجل لها. فلا أحد يقول إن المؤمن إذا دخل الجنة يكون هو الآخر الذي ليس بعده شيء، لا أحد يقول هذا. وإن أخبر الله عز وجل أن نعيم الجنة دائم، أكلها دائما وظلها، وأنها لا تفنى أبدا، ولكن الكل يعلم أن بقاءها ودوامها إنما هو نعمة من الله عز وجل. ولهذا يقال نعيم أهل الجنة باق، ويقال أهل الجنة يحيون فلا يموتون أبدا، والذي أنعم عليهم بهذه النعمة هو رب العالمين. فعلى هذا لا يتعارض هذا مع القطع بأن ربنا سبحانه وتعالى هو الآخر الذي ليس بعده شيء. نعم شيء.
قال: وإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية بأفصح عبارة وأوجزها، وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثله. قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.
الفلاسفة والمتكلمون ذكروا طرائق لإثبات الربوبية، والخلل عندهم متنوع كما سبق أن ذكرنا، تقريراتهم هذه تغفل توحيد الألوهية، تغفل علاقة التوحيد بالعمل والطاعة إلى آخره. لكن أيضا حتى في المسألة المتفق عليها وهي توحيد الربوبية عندهم خلل، وأكبر خلل اشتهر عند المتكلمين وقرره بعض المتفلسفة، وللأسف الشديد أنه اشتهر عند كثير من الجهمية وكثير من المعتزلة وكثير وأيضا أكثر الأشعرية والماتريدية، هو الاستدلال على حدوث العالم بدليل حدوث الأجسام، وقولهم إن العالم حادث لأنه جسم، وحدوث الجسم لأنه تنتابه الأعراض وتقوم به الحوادث. ثم قالوا الأعراض لا تبقى زمانين، ثم قالوا باستحالة ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، ثم قرروا استحالة حوادث لا أول لها. هذه الطريقة الكلامية التي قررها هؤلاء اعتمدوها، وترتب عليها فساد عريض في الاعتقاد، حتى إن بعض العلماء رحمهم الله تعالى سمى هذه الطريقة الكلام المذموم، يعني جعلها من الكلام المذموم الذي ترتب عليه ما يسمى بعلم الكلام، أي أن علم الكلام المذموم لو فتشت عن مداخله في تاريخ العقيدة عند المسلمين لوجدت له مدخلين، أحدهما قضية القول بخلق القرآن وفتنة المعتزلة وما يتعلق بصفات الله عز وجل، فنشأ على ذلك ما يسمى بعلم الكلام والإشكالية فيه وما جرى إليه. الثانية القول بأن دليل حدوث العالم لإثبات ربوبية الله سبحانه وتعالى إنما هو دليل حدوث الأجسام، وأن الأجسام عرفنا حدوثها لأنها تنتابها الأعراض أو الحوادث كما يعبر بعضهم. ومن ثم رتبوا على ذلك أن الجسم إذا انتابته الأعراض يكون حادثا، وبنوا عليه قاعدة أدت بهم وللأسف الشديد إلى تعطيل الله عز وجل عن صفاته كلها كما فعلت المعتزلة، بناء على أن من قامت به الصفات فهو جسم حادث ويسمونها الأعراض، كل ما قامت به الأعراض فهو جسم حادث. فقالوا لو قلنا بإثبات الصفات لله عز وجل لأدى بنا إلى أن نقول إن الله عز وجل حادث، وهذا باطل. وفئة ثانية أنكرت صفات الله عز وجل الفعلية، وقالوا لو قام به ما يسمى بالحوادث من الغضب والرحمة والرضا والاستواء والنزول والمجيء وغير ذلك من صفات الأفعال لكان حادثا، لأن ما حلت به الحوادث فهو حادث، وهذا ما فعله المتكلمون من الأشعرية والماتريدية، فاختلفوا مع المعتزلة وقالوا بالنسبة لبقية الصفات التي أثبتوها مثل السبع صفات هذه لا نسميها أعراضا وإنما نسميها صفات، ولا يلزم من وصف الباري بها أن يكون حادثا. هذا خلاف بين من ومن؟ بين الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة، بينما هم أنفسهم قالوا إثبات الصفات الفعلية لله حلول حوادث ويلزم من إثباتها أن يوصف الله عز وجل بما لا يليق به، فنفوا هذه الصفة. شارح الطحاوي رحمه الله تعالى يلمح إلى هذه القضية لما يقول العبارات التي قرأها أخوه، وإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية بأفصح عبارة وأوجزها، وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما لا يوجد مثله. قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيره. هنا الشارح رحمه الله تعالى يشير إلى طريقة القرآن أحسن من طريقة المتكلم. وللمعلومية فإن طريقة المتكلمين التي أشرنا إليها قبل قليل أنكرها بعض المتكلمين، بل صرح أبو الحسن الأشعري رحمه الله بأن الأنبياء ما جاءوا بهذه الطريقة، الأنبياء لم يأتوا بطريقة حدوث الأجسام، وإن كان هو رحمه الله في بعض كتبه مال إليها وقررها، لكنه اعترف أنها ليست طريقة الأنبياء عليه الصلاة والسلام. لما نقول في القرآن ما يغني عنها وطريقة القرآن أحسن منها، يأتي السؤال ما هي طريقة القرآن في هذه القضية؟ نحن في بداية الكلام على هذه الفقرة تكلمنا عن إيش؟ إن هذه المحدثات حادثة لا بد لها من إيش؟ من محدث. السؤال ما هو دليل حدوثها؟ طريقة المتكلمين دليل حدوثها اتصافها بالأوصاف، شلول الحوادث فيها دليل حدوثها، وقلنا هذه طريقة فاسدة أو على أقل تقدير طريقة خفية متعبة كما سيشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى ذلك. أما طريقة القرآن الكريم فهي الاستدلال بنفس الحوادث وليس بصفاتها، وإنما صفاتها وعجزها وضعفها تبع لها، وهذه طريقة عظيمة ويدركها الجميع. حين يقول الله عز وجل ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هذه حادثة بصرف النظر عن صفاتها. ليس من شرط أن نقر بأنها حادثة أن نقول إن الشمس تجري وجريانها دليل على حدوثها، نقول لا، الشمس نفسها حادثة لا بد لها من خالق، والقمر لا بد له من خالق، والسماء لا بد لها من خالق، والأرض لا بد لها من خالق، والإنسان لا بد له من خالق، وكذلك أيضا السحاب والمطر والنبات الذي نشاهده كل يوم لا بد له من خالق. أيهما أقرب إلى الفطرة؟ أيهما أسهل وأحسن في الفهم؟ بلا شك أن طريقة إيش؟ القرآن الكريم أوضح وأيسر وإيش؟ وأسهل في الفهم، بخلاف طريقة أولئك. وقول الله تبارك وتعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، هذه الآية وإن جاء الشاهد والاستشهاد بها هنا لأجل قضية الدليل على توحيد الربوبية، إلا أن هذه الآية أعم وأعم، يعني لا يأتي أحد بشيء في عبادة أو طاعة أو حكم أو خلق أو خبر، لا يأتي أحد بشيء من هذا كله إلا وفي القرآن ما هو أعظم منه وأحسن. فيا ليت أمة الإسلام تعي هذه الحقيقة في ظل هذا الخوض والارتباك والشكوك والتعلق بثقافة الغرب والشرق والتماس الهدى من غير الكتاب والسنة. يا ليت أمة الإسلام تعي هذه المسألة الكبرى. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، ما من حكم، ما من خلق، ما من دين، ما من إيمان، ما من شيء يتعلق بسعادة في هذا الإنسان يأتي به البشر إذا صفي وأبعد عنه الباطل وصار شيئا يتفق عليه العقلاء، إلا وتجد في القرآن وتفسيره من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أفضل وأحسن وأبين. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. نعم، الارتباك الواقع عند الكثيرين هداهم الله، مشكل في هذه الأيام. هناك ارتباك فكري وثقافي للأسف الشديد، يعني توجهات، منهم من أراد أن يبحث عن الحق في أهل البدع وأصولهم البدعية، ومنهم من أراد أن يبحث عن الحق في التيارات العقلانية والتنويرية، ومنهم من أراد أن يبحث عن الحق في ما يسمونه بالقراءة الجديدة للتراث وعلى رأسها الكتاب والسنة. وللأسف أن هؤلاء يجمعهم نوع من العداء أو الاستحقار لمذهب السلف رحمهم الله. وأنا أقول والله إن هذا مرض، وصاحبه يتحول إلى رجل مريض لا يستقر له قرار، ليست عنده قاعدة يبني عليها، في كل واد يهيم، ما عنده غصص ينطلق منها. تجده ابن الفكرة التي يقتنع بها، فإن جاءه أحد أو جلس مجلسا وجرى نقاش اقتنع ذات اليسار، ولو أنه في مجلس آخر وجاء نقاش آخر اقتنع ذات اليمين. والإنسان الذي لا ينطلق من الأسس لا بد أن يتخبط. ومما يؤسف له حين يكون تخبط الإنسان وهو على درجات طلب العلم والاهتمام بالإسلام والدعوة إلى الله عز وجل. وهؤلاء يصدق فيهم كلاما كررناه لكن مهم أيضا أن يستقر في أذهان إخواننا من طلاب العلم، وهو أن هذه المناهج المتخبطة تنتهي إلى أنهم لا للإسلام نصروا ولا للغرب كسروا، لا نصروا دين الله ولا عملوا على ترسيخ الإيمان والعقيدة والعمل الصالح في نفوسهم ونفوس من حولهم، فعلى الأقل احتفظت هذه الأمة بعقيدتها ودينها. ولا هم للغرب كسروا فصارت مناهجهم التي فرحوا بها مما يصال ويجال به أمام الغرب الكافر المعتدي الظالم، لا هذا ولا هذا. ومما حقيقة يلحظ هو نوع من عدم الثبات على المنهج والتقلب بينما الإنسان وهو يواجه عصره ويراعي عصره لكن ينطلق من أمور ثابتة وعنده أسس منطلقات إيمانية ومنهجية لا تتزعزع عنده ولا تتغير. وهذه المنطلقات المنهجية ليست فلسفية لا يفهمها إلا القلة من الناس، لا، واضحة المعاني، كان يفهمها كل مسلم ولا يزال إلى يومنا هذا يفهمها ويعمل بها كل مسلم. بل إنني أقول إن كثيرا من العامة حتى ممن قد يوجد عندهم مخالفات شرعية تجدهم في المنهج أحسن من بعض من ينتسب إلى العلم. تجد الواحد من هؤلاء يعترف ويقول والله أنا أريد الحق، أنا أريد الدليل، أريد ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بينما تجد يقابل ذلك من ينتسب إلى العلم إذا جاءت في المسألة قال فيها قولان فيها ثلاثة أقوال، قد يكون الحق هنا وقد يكون الحق هناك وقد يكون الحق في القول الثاني. وانتشر من خلال ما يسمى بالحوار والرأي والرأي الآخر عقيدة إلحادية خطيرة وهي نسبية الحق، الحق نسبي في الاعتقادات والمذاهب والأقوال، يعني الحق نسبي، يعني منهم من يغلو إلى حد يقول قد يكون الحق عند البوذية، وقد يكون الحق عند السيخ، وقد يكون الحق عند النصارى، وقد يكون الحق عند المسلمين. وأيضا في باب المذاهب قد يكون الحق عند الرافضة، وقد يكون الحق عند المعتزلة، وقد يكون الحق عند الصوفية. ثم يأتيه شيطانه ليستخرج من هذه المذاهب بعض ما فيها من حق، ويقول انظر إلى الحق. فينسى ما في المذهب من بدعة وما يقوم عليه من أسس فاسدة، ولا يستحضر إلا مسألة أو مسألتين. وقد فطن لذلك الأئمة رحمهم الله تعالى، فقالوا كلاما مهما في هذا الباب، وهو مما ينبغي أن يعيه طلاب العلم. قال إنه لا يمدح أحد من أهل البدع إلا بما يوافق مذهب أهل السنة والجماعة، فإياك أن تنظر إلى هذه المدحة التي يمدح بها هذا الشخص أو هذا المذهب، وتجعل الحق ينتقل إليهم من خلالها، وتنسى ما يقوم عليه هذا المذهب من أسس فاسدة. أعطيكم أمثلة. بعضهم مدح الصوفية من أولهم إلى آخرهم، قال لك لأنه عند بعض شيوخهم زهد في الدنيا. فنقول سبحان الله، الزهد في الدنيا هو إيش؟ هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصوفية. لكن تذكر صفة وتنسى ما يقوم عليه مذاهب التصرف من شركيات وغلو وانحراف، هذا خلل في المنهج. مثال آخر، بعض الناس مدح الرافضة وأعلى شأنهم، لما؟ قال لأن مجموعة من الرافضة تقاتلوا مع اليهود في لبنان. لأنهم تقاتلوا مع اليهود يتحول هذا المذهب إلى مذهب راقي وعظيم وعزيز يتمنى الإنسان ينتسب إليه، ويقول الواحد منهم من أهل السنة يقول يا أخي إذا رحت لبنان سلم لي على نصر الله، قبل جبينه عني. ما هذه الغفلة؟ يعني أنت تزعم أن عقلك متكامل، تزعم أنك إنسان تقول بالموازنات، يعني أنت أيضا أنت تدعو إلى أنه ما ينبغي للإنسان أن يسب أحد لسبب واحد، وهو إيش؟ إن والله هذا الشخص عنده خطأ، فيتحول هذا الشخص لهذا الخطأ إلى أن يكون لا شيء لا قيمة له. أيضا بالعكس، لا يمكن لك إذا كان عندك حكم عام أنك والله تحكم على هذا المذهب بأنه حق لأنه وقف موقف حق في مسألة معينة، وقد لا قد لا تسلم أيضا هذه المسألة، لكن دعنا نسلم بها ونقول نعم قتال اليهود حق. هل يغير من واقع هذه الفئة في عقائدها وما يتعلق بها؟ الجواب كلا. وهذا يا أيها الإخوة داء عضال، إنما يقود البعض إليه ما نشاهده من خلخلة في الساحة الإسلامية. أما الإنسان الذي ينطلق من أسس لا تتغير، لا تغيره حتى التقلبات السياسية. يعني مثلا الموقف من الرافضة، منذ أن عرف الخطر زمن الثورة الخمينية وإلى الآن موقف علماء الإسلام واحد، لم يتغير. ما قالوا لتقلب الأهواء رضا أو غضبا بتقلب مفاهيمهم لأصول هؤلاء. الأصول هي الأصول، اللهم إلا أن يرجع الواحد منهم إلى الحق. وهي كذلك اليوم فيما يتعلق بقضية فلسطين، يعني قضية فلسطين للأسف الشديد يعني الحالة الإسلامية والعربية أوصلت المسلمين إلى أن يتهالكوا على اليهود إخوان القردة والخنازير، يتهالكون عليهم، يطلبون منهم أن يرضوا بالسلام. هذه حالة ما هي مبنية على موازين ولا على أسس، وإنما هي حالة استقطاب سياسي دولي إلى آخره. وإلا فالكل يعلم أن دولة يهود إنما غرست في بلاد المسلمين لتحول المنطقة إلى منطقة تابعة من كافة الوجوه لأعداء الله الصليبيين. ما غرس اليهود أنفسهم، وإنما غرسهم الصليبيون في بريطانيا وفي أمريكا، والآن الدول الأوروبية كلها تقف موقف واحد. يا أخي المنهاج العقدي ما يتغير أبدا. صحيح أن الأمة تمر بحالة من النصر والهزيمة وتعالج الأمور من خلال واقعها وإمكاناتها، لكن لا يمكن أن تغير الواقع. يعني سبحان الله، اليهود إذا تنازلوا عن جزء من أرض فلسطين لدينا استعماد تام للتطبيع الكامل مع يهود ليخترقوا بلاد المسلمين أمنيا وسياسيا واقتصاديا وعقديا وفكريا وثقافيا. ولهذا ينبغي أن يعلم أن هذه القضية هي قضية أمة الإسلام، ليست قضية قوم أو أناس حتى ولو كانوا في داخل فلسطين لا يملكونها. وهذه قلناها للإخوان في فلسطين، قلنا لا تظنوا أنكم أنتم تملكون القضية، القضية قضية إسلامية. ومعاملة اليهود للأسف الشديد ومعهم الصليبيون مؤامرة على الأمة وعلى دينها في محاولات لمحو القضية الدينية العقدية من القضية. إلغاء شيء اسمه جانب عقدي جانب ديني في الصراع، وهذا من العلوم أنه ليس بصحيح. ولا يمكن أن تلتغي، لكن لابد نضع القضية في ميزانها الصحيح. عداؤنا مع اليهود والصليبيين سواء بسواء، مع عولمة أمريكا واستعمار أمريكا وتصرف أمريكا في بلاد المسلمين، مع هذا وهذا. وإلا فوالله إن اليهود جاثمون في القدس وعيونهم على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينتظرون اليوم الذي يشترون أراضيها ويتكاثرون فيها كما تكاثروا في يوم من الأيام داخل فلسطين. هذه حقيقة أطماعهم. فهل تعي أمة الإسلام هذا حتى مع ضعفها وتفرقها؟ والذي دعانا إلى هذا التعليق قول الله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يعني ما يمكن أحد يأتي بقضية ويقول ما أحسنها ما أعظمها، وجدناها عند الغرب وجدناها عند الشرق، إلا وتجد في كتاب الله ما هو أحسن منها وأفضل. فقوله تعالى: ولا يأتونك بمثل، المثل هو الحالة والصفة العجيبة، فهي شاملة. فالواجب على أمة الإسلام أن تواجه واقعها بالعودة إلى الله عز وجل، أما أن يتحول الانتساب إلى الدين والاعتزاز بالدين إلى سبة يتبرأ منها الكبرى ومن دون الكبرى، هذه مصيبة. أمة هي أمة دين، أمة عقيدة، لا يمكن أن يتنازل عن الإنسان، لا يمكن أن يبيعها، لا يمكن أن يفرط فيها. ولا يملك أحد أن يفرط فيها، لأنها عقيدة أمة وشريعة أمة، ولأن هذا الدين هو دين أمة، لا يملك أحد كائنا من كان أن يبيعها في سوق النخاسة العالمية، يبيعها بأبخس الأثمان، لا يملك أحد. ما هو واجبنا؟ أن نعرف حقائق وقضايانا، نعرف حقائقها الصحيحة، وأن نتمسك بديننا وندعو إلى هذا الدين، ونبصر أنفسنا ومن حولنا بهذا الدين. والأمة واجب عليها أن تأخذ بالأسباب المادية التي ترتفع بها وتتقوى وتستغني عن أعدائها. هذا أمر واضح في ديننا، دعا إليه كتابنا ودعا إليه رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله يعز الإسلام والمسلمين ويجعلنا من أنصاره، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.